الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي خص الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنات بالأمر، وذلك بأن يغلظن أبصارهن وأن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وبينا أن الآية القرآنية قد استثنت عددا من الرجال يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمام هؤلاء الرجال. ثم جاء ما قبل ختام الآية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقلت لكم إنه كان من عادة المرأة في الجاهلية أنها كانت تضع في رجلها خلخالا، فإذا مرت بقوم من الرجال أو الشباب أرادت أن يلتفتوا إليها فضربت بقدمها في الأرض فيظهر صوت خلخالها فيلتفت القوم إليها. جاء الله سبحانه وتعالى وحذر المرأة المسلمة من أن تكون كذلك، أو أن تكون فيها هذه الخصلة والتي هي من خصال الجاهلية. هذا هو المعنى الظاهر والقريب للآية. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن السلف الصالح أجمعين، أبو حنيفة رأى رأيا آخر في هذه الآية، واستشف منها أمرا آخر، حيث استدل بهذه الآية على أن صوت المرأة عورة، وأنه لا يجوز لها أن تظهر صوتها بأي حال من الأحوال. قال: لأن الآية إذا كانت حرمت أن تظهر المرأة صوت خلخالها فصوتها أشد، وهو من باب أولى. وأضاف إلى هذا أن الشرع منعها من أن تؤذن، ومنعها من أن تقول للإمام إذا سهى في الصلاة سبحان الله، وإنما أمرها بالتصفيق مراعاة لئلا يظهر صوتها. فاستدل بهذه الأمور على أن صوت المرأة عورة، إلا أن جمهور أهل العلم والفقهاء خالفوه في ذلك، وقالوا إن صوت المرأة في الأصل ليس بعورة، ولا يكون عورة إلا إذا تميعت وتكسرت في كلامها أو نطقت بكلام فاحش. بغير هذا فصوت المرأة ليس بعورة، أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلمن وأن يخاطبن الناس، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأذن للصحابة في أن يتحدثوا معهن، وأذن لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدثوهن، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأذن لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجيب إذا ما سئلت، وأذن لها أن تعلم المسلمين ما سمعته وما رأته وإلى آخره. قال: وكذلك إن المرأة تحتاج إلى صوتها في البيع والشراء وما شابه ذلك، في الطب والتداوي، في الشهادة، في كل هذه الأمور تحتاج المرأة إلى أن تظهر صوتها. من أجل هذا قالوا: لا بد ولا نستطيع أن نمنع امرأة من أن تتكلم. وعلى هذا رأوا أن صوت المرأة ليس بعورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع كثيرات من المؤمنات ومن الصحابيات، وكنا يجبن ويتكلمن ويتحدثن على مرأى ومسمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كل هذه أمور وقرائن وأدلة تشير إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكنه لا يكون عورة إلا إذا كما قلت تكسرت في كلامها وتميعت أو نطقت بكلام فاحش متفحش، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. والخضوع بالقول والقول الذي فيه ميوعة وفيه تفحش وفيه تكسر، ولذلك قالوا ينبغي على المرأة إذا ما تحدثت مع غير زوجها ومع غير ذي رحم محرم لها أن تخشوش في حديثها، ينبغي أن تفعل هذا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وهذا بالطبع يسوقنا إلى هذه المصيبة التي تفشت في هذا العصر والتي تسمى بالغناء، وللأسف الشديد تأتي الفاجرة التي تقف وترسل الآهات التي تهيج القلوب والنفوس وتنطق بالكلمات التي فيها فحش وتفحش بل ودعوة إلى الفجور والزنا، تأتي وتقول الصوت موهبة من الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن أستغلها. هذا تبجح على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان جمال الصوت موهبة من الله سبحانه وتعالى فما ينبغي أن يستخدم الصوت إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا أقل شكر يؤدى لله سبحانه وتعالى. فلا يكون الصوت كما قلت عورة إلا في مثل هذه الأمور، أما في غير هذه الأمور بغير تكسر بغير تفحش بغير فصوت المرأة في الأصل ليس بعورة ولها أن تتكلم ولا شيء في هذا. ختام الآية، الله سبحانه وتعالى حينما ختم الآية قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال طيب لماذا ختم الله سبحانه وتعالى آيات غض البصر وحفظ الفرج بهذا الختام: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ دعوة عامة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ذلك لأن البصر ووقوع البصر سواء كان ذلك من رجل سواء كان ذلك من امرأة قلما يتحرز منه واحد، وفي كثير من الأحيان تضعف النفس البشرية فينظر الرجل وتنظر المرأة ويقع الرجل فيما حذر الله منه وتقع المرأة فيما حذر الله منه، فينبغي أن يكون المرء دائما على توبة إلى الله سبحانه وتعالى مما بدر منه ومما وقع منه، وهو لا يرضي الله رب العالمين. وعليه كانت الدعوة في ختام هذه الآية إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نحتاج إليها في كل وقت وفي كل حين. وإذا ما تاب الإنسان، والتوبة أنتم تعلمون شروطها: أن تقلع عن الذنب وأن تندم على ما فعلت وأن تعزم على ألا تعود، فإن حققت هذه الشروط فقد حققت لنفسك الفلاح والنجاح في الآخرة، حتى لا تعرض نفسك لسخط الله ولغضب الله ولعذاب الله. إذا كانت هذه الآيات السابقة قد دعت إلى تجنب، وكلها يعني آيات فيها اجتناب، أن تجتنب كذا وأن تجتنب كذا وأن تجتنب كذا وأن تجتنب كذا، أن تجتنب أن تقع في الزنا، وأن تجتنب أن تقع في القذف، وأن تجتنب أن تدخل بيتا بغير إذن، وأن تجتنب أن تنظر إلى عورة امرأة، وأن تجتنب أن تقع بفرجك فيما حرم الله. إذا كانت كل هذه أمور حذر الشرع منها حتى يضمن لنا العفاف، كان لابد وأن يكون هناك سؤال: أنا مطالب بأن لا أزني، مطالب بأن أغض البصر، مطالب بأن أحفظ الفرج، مطالب بأن لا أدخل بغير استئذان، مطالب 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 مطالب، كيف أقضي وطري وكيف أقضي حاجتي؟ وأنتم تعلمون أن الرجل له حاجات والمرأة لها حاجات، فكيف أقضي هذه الحاجة وكيف تقضي هي هذه الحاجة؟ أنا أمرت أن لا أنظر، وأمرت أن أحفظ الفرج، وأمرت أن أبتعد عما حرم الله، وأمرت وأمرت وأمرت. ما هو الطريق إلى قضاء الحاجة؟ وما هو الطريق إلى عفاف النفس؟ لابد أن يكون هناك طريق مباح وموصل إلى قضاء الوطر وإلى قضاء الحاجة. حدد الله سبحانه وتعالى لنا هذا الطريق فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إذن الطريق إلى العفة يكون في ماذا؟ الطريق إلى حفظ الفرج وحفظ البصر يكون في ماذا؟ يكون في أن تتزوج وأن تقضي حاجتك بالطريق الذي أحله الله سبحانه وتعالى لك. من أجل هذا كان هذا هو الطريق إلى العفة وإلى صيانة البصر وإلى صيانة الفرج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، هو الطريق الذي يعينني ويعينك ويعينها على غض البصر وعلى حفظ الفرج، وأصبح لدي الحلال الذي يكفيني والذي إذا ما احتجت إلى أمر ما أهرع إليه وألجأ إليه. ولذلك دعانا الإسلام ودعا إلى أن نبكر الشاب كلما تزوج في سن مبكرة ما دام يستطيع فأهلا ومرحبا، وكذلك البنت إذا استطعنا أن نزوجها في سن مبكرة فأهلا ومرحبا. وأنا أعتقد أنه من أجرم الجرائم التي ترتكب في حق الشباب وفي حق الفتيات في الوقت الحالي هو تأخير سن الزواج، بما يدفع الشاب إلى أن يملأ بصره بما حرم الله، وبما يدفعه إلى أن يلجأ إلى الطرق الملتوية وإلى الحرام حتى يستفرغ ما فيه من طاقات. والعكس، والفتاة كذلك تنظر وتتطلع وتلجأ إلى طرق ملتوية وإلى آخره. ولذلك كما قلت أجرم الآباء والأمهات يوم أن وقعوا في هذا الفخ الذي نصبه لنا الغرب. وقلت لكم من قبل إن الغرب أراد أن يهدم الإسلام فعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقول لمسلم أكفر بالله، هذا لن يكون، ولن يكفر مسلم بالله ما دامت عنده عقيدة وما دام عنده يقين. إذن لابد أن يهدم الإسلام بطريق آخر، فلا بد أن تهدم الأنساب، ولا بد وأن تهدم الأخلاق، ولا بد وأن تهدم القيم. هذا ما يسعى إليه الغرب الآن، وللأسف الشديد ينفذه للغرب في بلدنا هذا كلاب مأجوظون للأسف الشديد. فكانت النتيجة إني من كان من مساعي الغرب أن الغرب يريد مزيدا من اختلاط الأنساب، يريد مزيدا من الزنا، يريد مزيدا من الاختلاط، يريد مزيدا من الضياع للشباب والفتيات. فأصبح الغرب الآن يغري أولياء الأمور بالأثاث الفاخر وكذا 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 وكذا. وأصبح الشاب الآن حينما يتقدم ليتزوج يجد أن الطرق معثرة وليست ميسرة، يجلس أمام أب أحمق وأم جاهلة، وتوضع لافتة المتطلبات الشقة والأثاث، ولابد تكون الشقة كذا والأثاث كذا والشبكة كذا. والشاب اليوم علشان يبدأ حياته شاب يبدأ وعايز يستقر، فمطالب بأنه على الأقل يكون معاه 30-40 ألف علشان يقول أنا ابتديت بداية متوسطة معتدلة على قدر حاله عشان يوازن بين الشقة والعفش والشبكة. طب يجيب منين؟ يجيب منين؟ يبقى لابد أن ينتظر يكون نفسه، يبقى لابد أن يتأخر سن الزواج. فالشاب يقعد اليوم، ما في شاب اليوم بيتزوج قبل 35 سنة، كله جالس يكون نفسه، وبالطبع الفتاة لم تجد من يتقدم إليه. يبقى إيه الطريق الميسور؟ إيه الطريق السهل؟ وده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة، إن من علامات الساعة سهولة الزنا وصعوبة الزواج. الزواج الحلال يصبح شيء صعب جدا، والحرام ما يكلفك شيء، الحرام يكلفك تشاور لبنت الجيران من الشباك وخلصت المسألة، يكلفك إنك تركب سيارة مواصلات زحمة، يكلفك إنك تدفع 50-60 جنيه في شقة موبوءة، حرام ما يكلفك شيء. أما الحلال فألافات مؤلفة ومعثرات. وللأسف الشديد أنا بعتقد إن كل أب وكل أم فيحاسب بين يدي الله والله حسابا عسيرا على هذا الجهل وهذا التخلف وهذا التخلف. فأصبح اليوم الإسلام لما دعا إلى النكاح لأن هو الصيانة هو العفة لهذا المجتمع، الطريق الذي أعف به الشاب وأعف به الفتاة، دعا أولياء الأمور، والخطاب في الآية موجه لأولياء الأمور. وأنكحوا، مش وانكحوا، وأنكحوا بمعنى زوجوا. الخطاب لمين؟ أنكحوا، مين اللي يزوج؟ الأب والأم أولياء الأمور. وأنكحوا، وقام قال أهل العلم ها هنا وأنكحوا معناها زوجوا ويسروا، زوجوا ويسروا. أنا أسأل أي أب أمام الآن، من فيكم ييسر؟ من فيكم يتقدم ليه الشياب بيقول له يا ابني اللي بتقدق يعمله اللي بتقدق بتعملوش؟ مين بيفعل هذا اليوم؟ لا لابد، لا لازم العفش يكون على العربيات مفتوحة عشان الناس تتفرج، والشبكة لازم يكون لها بريق علشان الضيوف اللي جايين والله هتفرجوا على ايه؟ هتفرجوا على ايه؟ والملبس واللي 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 مصائب لا حصر لها. ففين يسره يا اخي؟ ده من الدعوة الى التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اعملوا ايه؟ فزوجوه. احنا بننفذ دي زوجوه؟ لا، احنا ما لينا علاقة لا بخلق ولا بدين، اهم حاجة في كم استك وكم باكو، هتجيب ايه وهتعمل ايه؟ شقة وصالة ما ينفع، والطين وصالة ما ينفع، لازم ثلاث شوية اقل من فلانة واقل من علانة. يعني شيطان يتكلم على ألسنة الآباء والأمهات، ولازم بقى نجيب ونوسع ونعمل 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 ونعمل. طبعا ليه؟ صعب الزواج وسهل الحرام. فأصبحت بنتك اليوم مع واحد وبكرة مع الثاني وبكرة مع الثاني، وانت قاعد منسجم أو مبسوط، قل لا بنت أنا عارفها كويس، لو حطيتها وسط مليون واحد خلاص، وانت مش عارف ايه اللي بيحصل على ظهرك، عارف انت مش عارف حاجة خالص عن أي حاجة، انت معزول عن الكل، انت عايش في 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 صندوق غلقت فيها عقلك، وقضي الأمر على هذا، قضي الأمر على هذا. فالأصل في الدعوة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولما يأتيك الشاب اليوم يعني فقير الحال على قدر حاله، أي شاب هيبدأ هكذا يبتدي كيف؟ يعني كيف أنا تخرجت الآن في أي كلية من الكليات وهبدأ حياتي؟ هبدأها بإيه؟ وإزاي؟ لازم تكون عارف الكلام ده وضع نصب عينيك. الشاب يبدأ إزاي ويفتح بيت يكونه، يبدأ ب50 ألف ولا ب30 ألف إزاي؟ يجيبهم منين؟ منين؟ إيه اللي بنعمله ده؟ لابد إن إحنا نتقي الله في أنفسنا قبل ما نتقي الله حتى في الشباب والفتيات. فشوف الدعوة، فزوجوه، زوجوه دي يسر له بقدر الإمكان. يا أخي ده المرأة قامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، وهبت لك نفسي، فينظر إليها ثم يعرض عنها، فلما أدركت أنه لا حاجة له فيها قالت ملكتك أمري، يلا زوجني أنت خلاص. فيقوم صحابي يقول له يا رسول الله زوجنيها، يقول لي طيب اذهب والتمس لها شيئا. هو ده الأصل، هو ده الأصل، إن أنا ما أقعدش أقول له جيب وجيب 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 شيئا، دي يعني الشيء اللي في وسعك واللي في طاقتك واللي في مقدرتك، بس التمس لها شيئا. ده علي بن أبي طالب لما ذهب ليتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني وعدت صواغا من يهود بيني قنقاع، خارج معه علشان يجيبوا بعض أوراق الشجر يدوها للحدادين يبيعها علشان يأخذ ثمنها ويستعين به على زواجه، هو بيتزوج بنت حاكم الأمة. فسبحان الله العظيم، فالتمس لها شيئا وجل يذهب ويأتي، ما وجدت شيئا، يقول له التمس ولو خاتما من حديد، رجل يضح ويجي ما وجدت خاتما من حديد، لا حاجة تفرح بيها وخلاص، قال ما وجدت خاتما من حديد. قال سبحان الله، هل معك شيء من القرآن؟ نعم. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهضها. طيب أنا هتخيل، أنا عبد الله بن بدر كده وجيت لك السلام عليكم، عليكم السلام، والله عمي إن شاء الله عندي أوضة وصالة حلوين كده ويلمونا، وعندي شوية كراكيب كده على قد الحال، بس أنا أبشرك أنا أحفظ القرآن كله وإن شاء الله أحفظه لبنتك، إيه رأيك تجوزني بقى؟ هتزوجني؟ إن شاء الله يعني هتندى لعيالك، وأكيد مش هخرج حتى من الباب اللي أنا دخلت منه، يعني ممكن أكون خارج من الشباك. الكلام ده المفاهيم دي ما عندنا الآن، ويبقى عندك امرأة في البيت جهلة متسلطة وأنت مالك كيان، إيه ده؟ أنت وافقته وإحنا بنرميها وإحنا بنبيعها، مش شايف بنت الجيران، مش شايف بنت علان، مش شايف بنت فلان، خلصت تقعد تقول لك مش شايف، مش شايف لحد ما تعميك وتبقى أعمى البصر والبصيرة وتمشي ورا كلامها. وقضي الأمر عند هذا الحد؟ ما هذه الكوارث؟ ما هذا يا أخي؟ ده شوف الآية بتقول إيه، بتقول وأنكحوا زوجوا ويسروا الأيام منكم، اللي ما لهمش أزواج، اللي ما لهمش أزواج الأيام، كل رجل وكل امرأة لا زوج له، خلاص هو ده الأيام، الأيام منكم. بس في حتة صغيرة كده، والصالحين، والصالحين احنا عشرة واحد الصلاح في المرأة فاضر بذات الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقول زي ما قال في المرأة فاضر بذات الدين، يقول في الرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وده اللي احنا فيه، والله نحن في فتنة وفي فساد كبير، وفي فساد كبير. فسبحان الله، ده الرجل. فالآية بتقول والصالحين من عبادكم، والله لو عبد، وإمائكم، والله لو أما، المهم يكون صالح. اسمع بقى، إن يكونوا فقراء، ما تخافش، ما هو ممكن يجي لك مليان قوي وغير متقي لله، ويمكن بعد أسبوع يلعنها ويضربها ويبادلها ويبهدلك معاها، وتبقى إيه، عمل لها إلما. شوف الفقير ده، الفقير ده. فالنبي يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحسن بن علي يقول زوجوا بناتكم لذي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. عشان عنده إيه؟ عشان عنده دين، حتى لو كاره هيراعي فيها الله سبحانه وتعالى، علشان عنده دين. فشوف الآية بتقول إيه؟ بتقول إن يكونوا فقراء ما تخافش يغنيهم الله من فضله. بدام عنده صلاح لابد أن ربك سبحانه وتعالى يوسع عليه، لكن لو صالح والله لن يفيد نفسه ولن يفيدها لو عنده صلاح. وعشان كده والله عبد الله بن عباس قال كلمة، قال التمسوا الرزق في النكاح. لو انت عايز رزق دور على امرأة صالحة، ولو هي عايز رزق تدور على رجل صالح، والله ربنا يرزق. التمسوا الرزق في النكاح. ويجي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين يقول حققوا ما طلب الله منكم، تيسر وتشوف الصالح، حققوا ما طلب الله منكم يحقق الله لكم ما وعدكم به يغنيهم الله من فضله. فانت يسر وشوف الصالح، ده اللي طلب ربنا منك، إن فعلت ربنا سبحانه وتعالى في المقابل يحقق لك ما وعدك به، اللي هو ايه؟ يغنيهم الله من فضله. وعلشان كده الصلاح يسوق الرزق، وليس المال هو الذي يسوق الصلاح. فده ده اللي احنا مطالبين به. فكل اب وكل ام ليهم خطاب في هذه الآية ان ييسروا الزواج للشباب وللفتيات. لكن للأسف الشديد اليوم اصبحنا نعسر وبينا على قدم الغرب، والله يمكن الغرب ما عندهم تعقيد في زواجهم، احنا كمسلمين بينا العقد وبينا عايزين وعايزين 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 وعايزين. وشوف سن الزواج اليوم، بل يوم بعض المعاتيه في الدولة يزيد الطين بل ويقول لك ينبغي تأخير سن الزواج. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ ان انا اخر سن زواج الشاب واخر سن زواج البنت، لمصلحة مين؟ في الوقت اللي بيقولوا اخروا فيه الزواج وتغلق فيه باب الزواج، في الوقت اللي الإعلام الفاسد عمال يدخل داخل البيوت للبنات وللشباب ما يستفزهم ويقودهم إلى الوقوع في الفجور والزنا. شايفة اللي بتحب واللي بتتحب واللي بيقول لها وبتهرب مع ازاي وبتقول له ايه وبتستغفل أبوها ازاي، والولد قاعد شايف نفس الحكاية. وبسم الله ما شاء الله، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فلمصلحة مل، فأنا بقول لكل أب اليوم أنت بنص هذه الآية ستسأل بين يدي الله يوم القيامة، هل يسرت أم عسرت، هل يسرت أم عسرت، ستسأل عن هذا. الآية كما فيها خطاب لأولياء الأمور حتى ييسروا الزواج، فيها بيان بأنه لا يتم الزواج إلا بولي. لأن الخطاب لمين هنا؟ لمين؟ للولي. وأنكحوا الأياب منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوا. فليملك يزوج مين؟ الأب. وقضية بقى الولي في النكاح دي كان ليها كلام عند الفقهاء. الزواج معروف إنه بيبنى على إجاب وقبول ومهر والإجاب والقبول دول لابد منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يتم نكاح امرأة ولا فتاة إلا بإذنها ورضاها. وقال في الحديث الصحيح: البكر تستأمر، البكر تستأذن، والثيب تستأمر. البكر تستأذن لازم نروح نسأل أنت قبلة ولا مش قبلة، وتشوف احنا مش في جاهلية، تشوفها وبعد ما شفت قبلة ولا مش قبلة، يبقى دي تستأذن. في لفظ وإذنها صمتها، يعني لو سكتت واتكسفت كده خلاص. أما الثيب اللي سبق لها الزواج دي تستأمر، يعني لازم تقول أو لا، مش هنستنى بقى لما تتكسف وتعمل مش عارف ايه، لان خلاص يا صاحبة تجارب سابقة. فمسألة ان هي تكون شديدة الحياء، مش هنقول عدم الحياء، لا، شدة الحياء، يعني انتفت عنها خلاص المسائل دي بقى بالنسبة لها عادي، فلابد ان هي يكون فيه اذن منها. ولذلك اي فتاة تزوج بغير اذنها ورضاها ما دام قد بلغت بغير اذنها ورضاها فالنكاح باطل وليس بمبرم باي حال من الاحوال، ووليها آثم، فلا بد ان هي يكون لها اذن. يبقى في اجاب وفي قبول الاجاب من الرجل والقبول من المراه. طيب، وفي تحديد صداق حتى يتم النكاح، لا بد ان يكون على مهر حتى ولو كان تحفيظ قران كريم كما سمعنا، وده اللي استدل به اهل العلم على ان يجوز ان يكون تحفيظ القران صداقا، ان انا اروح واقول له صدقه عندي ان انا احفظها، شوف الصداق، صدقه عندي ان انا ايه احفظها، فيجوز هذا، يبقى وتحديد صداق. نمرة ثلاثة، ودي اللي كانت موضع خلاف، وجود ولي، وجود ايه ولي. الامام ابو حنيفة بيرى ان البنت اذا بلغت جاز لها ان تزوج نفسها بنفسها، وهو الوحيد الذي رأى هذا، جاز لها ان تزوج نفسها بنفسها، يجوز لها هذا. وبيقول اني بعد ان تزوج نفسها للاب حق فسخ النكاح اذا راى انه ليس بكفء. يعني يجي الاب بعد كده بيخطروه ايه اتجوزت، ان طلع كفء ما يقدرش يتكلم خلاص، يعني يكافئها في المركز وفي النسب وفي الوضع الاجتماعي وما الى هذا. ظهر انها انه ليس بكفء، ما بيقولش ان النكاح باطل، النكاح بر صحيح، بس يجوز للاب انه يلجأ للقضاء فيفسخ الايه العقد. وهذا هو المعمول به عندنا في القانون المصري. القانون المصري بينص على ان البنت اذا تجاوزت العشرين جاز لها ان تزوج نفسها بنفسها ونكاحها صحيح، ويجوز للأب أن يلجأ للقضاء إن لم يرى تكافؤا في هذا النكاح. ده اللي بنص عليه القانون المصري، يلجأ للقضاء إن لم يرى تكافؤا في هذا النكاح. ده اللي بنص عليه القانون المصري. القانون المصري ده عشان عارفين دايما بياخد بالأسهل، وإن لم يكن هو الأرجح، وإن لم يكن هو الصحيح، كل عادة سهلة ياخدها ويحطها وخلاص، ويقول لك تسهيل على الناس واختلافهم رحمة ومش عارف ايه والكلام اللي بتسمعه ده. لا، مدام في رأي ورأي اخر، قبل ما تبنى رأي لابد ان انا اشوف فيه راجح ومرجوح ولا لا. جمهور الفقهاء على انه لا يجوز للبنت ان تزوج نفسها بنفسها حتى ولو كانت عجوزا فانية، حتى ولو كانت ثيبا سبق لها الزواج ولو 10 مرات، إلا بولي، فإن لم يوجد الولي فالعقد باطل وهي في حال زنا. بيستدل على هذا بعدة أدلة. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي. يبقى لابد أن يكون في ولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أبو هريرة يقول: كنا نعد الزانية فينا التي تزوج نفسها بنفسها. إذا لابد أن البنت يكون ليها ولي يزوج، وإن لم يوافق الولي فهذا نكاح لا يعتد به وهو الزنا، وهذا ما عليه أهل الفقه وأهل العلم بخلاف أبي حنيفة. بيؤكد هذا المعنى إذا عدت إلى القرآن الكريم ستجد في القرآن الكريم واقعة جاء ذكرها في صحيح البخاري، وسبب نزول الآية في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني إيه؟ يعني إيه؟ العضل هو المنع. فربنا بيخاطب كل ولي بيقول له اوعى تمنع من أنت ولي عليها من أن تعود لزوجها مرة أخرى إذا تراضت معه وتراضى معها واتفق على أن تقوم العشرة على معروف. طيب الآية دي ليها سبب نزول، ليها سبب نزول. أحد الصحابة كما جاء في صحيح البخاري يقول: زوجت ابنة أختي أنت ولي عليها من أن تعود لزوجها مرة أخرى إذا تراضت معه وتراضى معها واتفق على أن تقوم العشرة على معروف. طيب الآية دي ليها سبب نزول، ليها سبب نزول. أحد الصحابة كما جاء في صحيح البخاري يقول: زوجت ابنة أختي لابن عمي فجاء فطلقها. قال لها انت طالق. المرأة لما يقال لها انت طالق وتطلق لأول مرة انت طالق، الطلقة دي في قانون الطلاق بنسميها الطلقة الرجعية. يعني ايه طلقة رجعية؟ يعني بيبقى ما زال رباط الزوجية قائم. يعني لو مات احد الزوجين في فترة العدة، والعدة بتحسب إذا كانت حامل يبقى بوضع الحمل، إذا كانت بتحيض يبقى بانقضاء ثلاث حيضات، إذا كانت لا تحيض يبقى بانقضاء ثلاثة أشهر. في خلال فترة العدة، فترة الحمل إذا كانت حامل، الثلاث حيضات إذا كانت بتحيض، ثلاث أشهر، وطبعا الأشهر العربية إن لم تكن تحيض، في خلال فترة العدة الزوج بيملك مراجعة المرأة ولو بالكلمة، كلها راجعتك، رضيت أو لم ترضى، رضي وليها أو لم يرضى، لا بعقد ولا بمهر وإنما بكلمة، يروح جيبها راجعتك خلصت. تقول أنا مش موافقة، تقول أنا مش راضية، تقول اللي هي عايزة تقوله، لا يعتد بهذا الكلام بأي حمل أحوال. وده اللي نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك. بس الشرع بقى بيقول إن أرادوا إيه إصلاح، علشان لو أنت عايز ترجعها بنية ذلها ولا إهانتها ولا 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 هتحاسب على هذا بين يدي الله، فبترجعها بالقول. وعند أبي حنيفة يجوز أن ترجعها بالفعل، إنك تقبل أو تفعل مقدمات النكاح أو تنكحها فعلا، تقع عليها فعلا، بهذا تكون قد راجعتها. في فترة العدة هذه في أمور والتزامات حددها الشارع. أول شيء أنها لا تبرح البيت، وده من العتل اللي بيقع فيه بعض الناس. الرجل يروح الله هاتي طالق، طالق تبعت لأبوها والعمها والخلا وجيبوا الرجالة والجدعان ويشيلوا العفش والله وتخرب البيت. لا لا، الزوج من حقه لا تطلع برا ولا هي تطلع برا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والشرع هنا أهل الفقه قالوا إن هي في هذه الفترة يعني يستحب أن تتزين له وتتأهب له وإلى آخره، يعني بمعنى أصح تسيره، عسى أن يعود رباط الزوجية ولا ينهدم بيت مسلم. لو حصل بقى أن صاحبنا قال أنت طالق وتركها إلى أن انقضت العدة، حامل وضعت، حائض انتهت ثلاث حيضات، ما بتحش انقضت ثلاثة أشهر، الطلقة الرجعية دي بتتحول إلى طلقة بائنة بينونة صغرى. يعني ايه بقينا بينونة صغرى؟ يعني ما يقدرش يروح بقى لا يرجعها لا بكلمة ولا بنكاح ولا مقدمات نكاح، وإنما لابد من عقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاه. يعني واحد رايح يخطب امرأة من أول وجديد، وإن قالت لا مش هيقدر يتجوزها تاني خلاص، وسهل تتجوز أي واحد غيره. إن رفضت، إن أبت، وإن قالت نعم، يبقى احنا محتاجين لعقد ومحتاجين لمهر ومحتاجين لإذن ولي. ومن أجل هذا جاء نزلت هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، زوجها اللي طلقها وانتظرت حتى تنقضي عدتها، لو جه وتراضى معاها واتفقوا على العيشة بالمعروف، فالشرع بيقول للولي ما تمنعش، ما توقفش في الطريق، ومشي ومشي. ودي كان لها سبب نزولها، ما قلت لك هذا الصحابي كما جاء في صحيح البخاري زوج أخته لابن عمه فجاء فطلقها. تبقى الطلقة دي اسمها ايه؟ طلقة رجعية. ثم انتظر حتى انقضت عدتها، وبدام انتظر حتى تنقضي عدتها فاتت عليه الفرصة. اما اللحق فالامر لسه في ايده. وده بيذكرني بالرجل اللي امرأته، سبحان الله العظيم، ودي واقع وقعت في عهد عمر بن الخطاب، ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، امرأته انقضت الحيضة الثالثة بتاعتها، وبعدين دخلت علشان تغتسل، هتغتسل، فأعدت الماء وهمت لتصب عليها، فإذا بالباب يطرق. من؟ إنه زوجها بالباب يقول لها راجعتك، وهي لسه هتحط المية كده. سبحان الله، هي فرصتك كده في وقت العدة، فوضعت الماء ولبست ملابسها وخرجت. ماذا قلت؟ قال راجعتك. قالت لا أرجع إليك حتى نستفتي في هذا الأمر، أنا الحيض خلص وكنت على أغتسل أهو. وذهب الاثنان إلى عمر بن الخطاب وسأل عمر، فهي شبه بتقول له إيه؟ لا يمنعني ما كان بيني وبينه من أن أقول الحق. كانت قادرة تقول الدورة خلصت ولا اغتسلت والامر خلص، وتحلف 100 يمين كمان زي بتوع اليومين دول، تروح وتقعد تحلف وتقسم، وابوها يحلف وامها تحلف، وكلهم كذابين، ولاد كذابين هيخشوا جهنم وبئس الماء. المهم تطلعوا يعني مدان، وهو يحلف ويحلف وكذاب اخر اشر، ويجيب اللي يحلف واللي يقسمه، ودول اللي يجيبوا يسود ودول اللي يجيبوا يسود، وكله ضلال في ضلال، وكذب في كذب، وكذب في كذب. سبحان الله العظيم، وشهاده الزور دي في منتهى الخطوره. فشوف، هي امراه مسلمه، لا يمنعني ما كان بيني وبين، لأن اللي فعله معاها ده مش قليل، إنه طلقها، دي أقصى شيء على نفس المرأة، أن أقول الحق. يا عمر، انقضت عدتي ودخلت لأغتسل، فطرق الباب فوضعت الماء ولم أغتسل بعد أن سمعته يقول راجعتك. فقال لا يا عمر، قال اذهبي معه فأنت حلال له ما لم تغتسلي. شوف كانت المسألة كلها موقوفة عليه، كوباية مية تنزل، شوف لحيها فين. فهذا الشرع، هو الشرع مديك ثلاث أشهر، ثلاث حيضات، تعيز أكثر من كده، إن ضاعوا منك فلا تلومن إلا نفسك بقى. ما تجيش تقول بقى العقد جديد ومهر جديد، طب ويمكن ما توافقش والعيال ويتخرب بيتي وتتجوز غيري، انت اللي عملت في نفسك كده. لأن فترة العدة دي مش زي ما بعضهم بيقول الاستبراء الراحم، لا يا حبيبي، لاستبراء الرحم ده هدف لكن مش هو كل الأهداف. ولو كان هو كل الأهداف كانت العدة تنقضي بانقضاء أول حيضة، لأن مع مجيء أول حيضة تأكدنا أن الرحم إيه؟ خالي. ليه الشرع ساب لك الثانية والثالثة؟ هذه الفرصة اللي الإسلام بيديها لك. فصاحبنا قعد كيقول راوي الحديث، فمكث حتى انقضت عدتها، خلصت العدة ولم يراجع. دام خلصت العدة ولم يراجعها، بقت تحولت الطلقة من طلقة رجعية لطلقة ايه؟ ها؟ بقى إلى بينونة صغرى. فلما انقضت عدتها جاء وأراد أن يراجعها، عايز رجعها، فقال أخوها له لقد زوجتك وأكرمتك وآثرتك على بني قومي. شوف أنا زوجتك وأكرمتك ما دققتش معك في حاجة. وآثرتك على بني قومي يعني يمكن قلها كتير، أنت الوحيد اللي يعني رشحناه. وآثرتك على بني قومي ثم أسأت إليها وطلقتها. يعني عايز يقول له قبلت الإحسان بالإساءة، والله لا أرجعها لك أبدا. هي قابلة وعايزة، وهو قابل وعايز. لو في ظل القانون المصري، لو دلوقتي كانت قالت لك وانت ملك انت جوزي وبعيالي وجاي ورجعني، اطلع انت بقى منها كده، وراحت هي رايحة مرجعة نفسها، والقانون مش هيقول لها اي حاجة، خلاص حلالك بلالك خلصت بس. لكن في ظل الإسلام لا، أخوها قال لا، وهي سيد سبق لها زوج وده زوجها سبحان الله. فأخوها قال والله لا أرجعها لك أبدا، فما استطاعت خلاص، لا تروحش بقى من بره ولا من النفس ولا كبيرة ولا من الصغيرة زي ما بنسمع، لأن حقه لا نكاح إلا بولي. وإنما ذهبت لتشكو إلى رسول الله إن هي راضية والرجل راضي وعايزة ترجع له وأخوها غير قابل. فلزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها وأسمعه ما نزل من قرآن، ربنا بيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، تقول إيه تقول إيه؟ قال والله لأردنها إليه ولا أكرمنه وما كان لي أن أخالف ربي. ولذلك قالوا إنه كفر عن يمينه التي حلفها وأعاد أخته إلى زوجها. طب تفهم من ده إيه؟ تفهم من ده إيه؟ ده تفهم من ده إنه فعلا لا نكاح إلا بولي. ما تجيش تقول لي بقى اليوم أصل القانون والحكومة واللي بيتقال واللي بيقولوه، أنت راجل تسير مع قرآن ومع سنة. القرآن قال وأنكحوا فأعطى الولاية للولي، والسنة حاضر، والسنة نعم حاضر، والسنة هذه ضوابط السنة وهذه أدلة القرآن، فمعروف أنه لا نكاح إلا بولي. تفضل. إذن فهم من بدايات هذه الآية واجب الآباء في قضية تيسير الزواج والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، ويفهم أيضا أنه لا نكاح إلا بولي، ويفهم أيضا من سياق الآيات أنه ينبغي أن نبحث أولا عن الصلاح سواء في المرأة سواء في الرجل. يبقى هنا سؤال، ما هو حكم الزواج؟ هل هو فريضة أم هو شيء مباح يجوز لك أن تفعل ويجوز لك ألا تفعل؟ ما هو حكم الزواج؟ ويترتب على هذا أيضا سؤال، وهل يباح لرجل أو امرأة أن يأبى الزواج بحجة التعبد والتزهد والتفرغ للعبادة أم لا يجوز هذا؟ إذا كان الزواج الطريق من طرق العفة وحفظ الفرج والبصر، حكمه ده أولا، وهل يجوز تركه تعبدا وتزهدا وما شابه ذلك؟ مالكم حكم الزواج إيه؟ واجب ولا مباح؟ حكم الزواج ايه؟ انتوا مخضوضين ليه؟ هو السؤال غريب يعني ولا ايه؟ السؤال غريب؟ اغير السؤال غريب. الزواج واجب ولا مباح؟ طيب ممكن انا اعتزل الزواج للتعبد تفرغ للعبادة؟ مش ممكن؟ طب فكروا كده شوية، يعني ما ينفعش ينفعش. ممكن يطلع لك بمفاجأة في الكلمتين اللي انت قلتهم دول. طيب انت عايز تعرف الإجابة؟ عايز يعني؟ هشوفك يوم الاثنين اللي جاي يعني ان شاء الله بإذن الله. الأول سؤال جاي لي بيقول لي: قضية الطعن في الإسلام علنا وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وقضية الحسبة التي أثيرت أخيرا في الصحف المصرية، وما تناوله الدكتور، ما تقولش دكتور، وما تناوله نصر حامد أبو زيد الذي هو بجامعة القاهرة والسلف سلمان رشدي منذ سنوات، موقف الإسلام وخصومه، أرجو إلقاء الضوء على هذه القضايا وتوضيح معنى الحسبة والردة في الإسلام وشكر. طبعا في الآونة الأخيرة فتح الباب على مصراعيه لكل كلب ينبح على الإسلام، يقول ما يحلو له، قد ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، وقد ينال من القرآن ومن شريعته ولا حرج، وقد ينال من الشعائر الإسلامية ولا حرج، وقد ينال من المظهر الإسلامي ولا حرج، وحدث ولا حرج. وهناك أقلام مأجورة وصحف موبوءة ومجلات، أعلم أن لعنة الله قد حلت عليها، تتبنى أمثال هؤلاء وتدافع عنهم دفاع المستميت، كهذه المجلة الحقيرة والتي لا يعمل فيها إلا كل مأجور حقير، والتي تسمى بمجلة روز اليوسف، تنقل هذا الكلام وحدث ولا حرج. وأي واحد منا يقوم ليدافع ويغضب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمم فمه ويكسر قلمه، بل وأحيانا يشرد أبناؤه ويخرب بيته. وللأسف وجد كل كلب يريد أن ينبح الإسلام أرضا خصبة ومرقعا. الآن الساحة أصبحت خالية، عارف أني مش هجرؤ حد يرد عليه، وإلا لو أنا طلعت أرد عليه يبقى أنا متهم بأن راجل بحارب فكر وعايز أحجر على فكر. وأنا أذكر أني رئيس الدولة في يوم من الأيام لما جه سلمان رشدي وأثيرت قضيته، وجت إيران أهضرت دمه، وسئل رئيس الدولة إيه رأيك في الكلام ده، فقال لا أنا ما أحب هذا شغل الجزارة ده، بمعنى صح ما أحبوش، فين يهدر دمه الرجل؟ قال فكر، احنا نواجه الفكر بالفكر. يومها انا ضحكت قوي وانا في المعتقل، ضحكت اكتر، قلت يا سلام على مواجهة الفكر بالفكر. شفت؟ يا سلام على مواجهة الفكر بالفكر، يطلبونا به مع الكلاب، اما مع نقول كلمة حق. مفيش حاجة اسمها مواجهة الفكر بالفكر، في مواجهة الفكر بالسجن مش بالفكر، لكن الكلب ينبح ويبقى صاحب فكر. أي فكر هذا اللي فيه تطاول وإساءة على القرآن وعلى السنة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده فكر، وهب أنه فكر. طب ادونا الفرصة ان احنا نواجه الفكر ده، وادونا فرصة. انت بتكلموا عن نزاهة القضاء المصري لما بيحكموا بالإعدام على مش عارف مين ومين، قضاء نزيه، وكل ده حكم القضاء ما نقدرش نتدخل فيه، اشمعنا حكم القضاء الآن ما بقاش عاجبكم؟ واتهموا القضاء بالتطرف لما قضى القضاء بأن يفرق بينه وبين امرأته، مع أن دي كانت مسألة ينبغي ينطق بها المفتي أسكته الله، وغيره 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 وغيره. إن في الحكم ده في الإسلام إيه؟ الرجل الذي يسيء إلى القرآن والسنة وينال من القرآن والسنة من رسول الله حكم أنه مرتد، ومعلوم علم اليقين أن المرتد بيستتاب وترد شبهاته، فإن كان فبها ولعمة، وإلا فبيفرق بينه وبين امرأته ويستباح ماله ويستباح دمه ويستباح دمه. بس مش أنا وإنت اللي نروح نموته، خطأ كبير بكررها هو، خطأ كبير وهتدفع ثمنه غالي. لا أنا بقول إن الأصل يكون الحكم فيه كده، لكن لا أنا ولا أنت بنملك تنفيذ هذا الحكم، لنا ولن تكرر المرة مليون بنملك تنفيذ هذا الحكم. لكن هذا هو حكمه في الإسلام. فالمحكمة حكمت بهذا، حكمت بردته وحكمت بالتفريق بينه وبين زوجته. الغريب العجيب ان زوجته طلعت اخبث منه واكفر منه ومتمسكة بيه وراضي عنه، والراجل طالع يقول لك انا صاحب فكري بصدره فكري، انا راجل بستشهد بعلماء الاسلام وبستشهد بابن عربي، وهو ابن عربي من علماء الاسلام، ده ابن عربي زنديق لا يقل عنك زنداقة، لانه بستشهد بابن عربي صوفي، وابن عربي الصوفي صاحب عقيدة حلول ومقطوع بكفره وزندقته. ابن عربي ده صاحب عقيدة حلول، اولا له تفاسير باطلة في القرآن الكريم والسنة، وصاحب عقيدة فاسدة، وعقيدته بتنص على ان الله قد حل في كل خلقه، فممكن تسجد لأي حاجة لأن الله فيها. وأي البيت شعر ما الحمار والكلب وأنا إلا الله، فمعروف ابن عربي اللي ده حمار وفهمه بوليه، هو فهمه بوليه، بستشهد بعالم إسلامي. اضطرعت جبت زنديق وعملت عالم إسلامي، ما انت زنديق زي. فابني أنا مملكش أقول في القضايا دي غير حسبي الله ونعم الوكيل. هنقول أكثر من كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبطالب الشباب مش عايزين تهور، بقولها للمرة المليون، مش عايزين تهور، مش انت اللي تقيم عليه حد الردة ولا انا اللي قيم عليه حد الردة، دي مسؤولية الحاكم، ان فعل بها ونعمت، وان لم يفعل فسيحاسب على هذا بين يدي الله حسابا عسيرا. لكن ليس من حقك ولا من حقي، وإلا نمشي قبل واحد أروح مموت ويجي يقولون الله اصله مرتد، وده موت واحد واصله مرتد، والدنيا تتحول إلى غابة، وإحنا مش عايزين الكلام ده. بيقول لي أرجو إلقاء بعض الضوء على حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته، صح ذلك لغويا؟ التباس هذه العلاقة على كثير من الناس إلى الآخرة. علاقة الخاطب بالمخطوبة لا تتعدى الرؤية والكلام في وجود الأب والأم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز أتزوج بنتك بالنديها أهو هي يا ستي، رأيك إيه؟ رأيك؟ خلصت المسألة على كده، مع السلامة اجهز وتعال لنا. هي دي العلاقة، مع السلامة اجهز وتعال لنا، مش مع السلامة وتعالى كل أسبوع وهي مستنياك، ومع السلامة وتعالى انت ليك 5-6 ساعات، ومع السلامة وتعالى انت ليك يوم في الأسبوع تخرج وياها، وأصل أسبوعهم قاعدين مع بعض علشان يفهموا بعض كويس، وأسبوعهم يتمشوا مع بعض علشان يفهموا بعض كويس، وفي الآخر ترجع لك حامل وهم فهموا بعض كويس، ويرجع الرجل يقول أصلي وعمل والخاين والغضاء. ده مش هو اللي خاين، ده البعيد انت اللي خايب، مش هو اللي خايب، لأن في حدود والحدود دي انتهت. الاسلام قال له شوفها وشوف، عجبتك عايز ايه بعد كده يا اخويا؟ خلاص يا حبيب، روح اجهز وتعالى شيل بس، ده اللي انا اعرفه. نعم. احنا بنقول اني عضل الولي للزوجة للبنت او للاخت، عضل الولي للمرأة دي مسألة هو يحاسب عليها بين يدي الله، واذا سبب لها ذلك ضررا يكون من حقها شرعا. يعني كل ما يجي لها واحد في اب يعمل كده، كل ما يجي لها واحد الفضل، كل ما يجي لها واحد الفضل، كل ما يجي لها واحد الفضل. انا اعرف اخت كده فاضلة، هي مصيرة تتجوز اخ، وابوها قال لها شوفي هتتجوزي ابن عمك مش هتتجوزي خالص، وابن عمها ده والعياذ بالله ما ادراك، وكل ما يجي لها زوج على هذا الاساس بقى لا مش هتتجوزي مش هتتجوزي مش هتتجوزي، خلاص بقى نضيعها احنا كده. لا، في مثل هذه الحاله بتلجا الى القضاء او الى شيخ الحي، ويعين لها ولي اخر ليزوجها وليضرب راسه في الحائط، بس في الصوره اللي انا بقولها لك. لكن بغير ولي وبدون ما بيبقى فيه جاز، انت شايف الامر انك مش غلطان وانك حلو، وجاز لما نقعد احنا ونحسبها صح لا تطلع حلو ولا حاجه، ويبقى ابوها عنده مليون حق، ولا هي ما هو كل واحد في نظر نفسه ما فيش أحسن منه. فبرضه بنفسها لا، لابد إن هي بتلجأ زي ما قلت لا للشيخ الحي لا للقاضي، والقاضي في هذه الحالة بيشوف، بنروح له بنقول له تعالى عضلها ليه، منعها ليه، ونسمع وجهة نظره. فجاز تطلع فيك انت العبر، وانت شايف نفسك حلو او لا، فخلاص هنوافقه على هذا الرأي ونقول هو عنده حق. هنجد ان الرجل ما عنده حق ومتعسف في القرار، هننصح ونوجه ونقول له التزم التزم، ما التزمش بننيب عنه ولي اخر، وليكن حتى من اقاربها العم الخال اي حد، وبنزوجها وهو اللي جابه لنفسه. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. والله الأخ اللي باعت عاتب مش عارف إن في أسئلة بتتقدم على أسئلة، أنا زي ما أنت شايف كده، أنا الأسئلة بتتدبس بدبوس، وباخد الأسئلة بترتيبها قدامي. كون بقى معرفش مين اللي بيرتبها مين اللي بيعملها، دي مش قضيتي انا. القضيه اللي قدامي الان الاسئله اهي، وجات اسئله جديده حطيتها بترتيبها زي ما جاتنا اهي بترتيبها، برضه هتتدبس وهتجيني المره الجايه بترتيبها كده. بس كونك بقى سالت مرتين، سالت ثلاث، سالت عشرة، انا لا ذنب لي ولا دخل لي في هذا. وانا كمان مش مطلوب مني ان انا اقعد اجاوب على كل الاسئله، والا هنقعد للصبح.